ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. فخليكم في القرب.
نظرت نظرة توصف حالتي وخاف أنها تضايقت من نظرتي. نظرت نظرة توصف حالتي وخاف منها تضايقت من نظرتي. راحت مشت فوضى المكان من بعدها من بعدها. راحت بعيد وما ادري ايش اللي ردها ردها ردها. راحت مشت فوضى المكان من بعدها.
يا هلا ويا كل الهلا بإخواني وأصدقائي وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم مجاز راديو تايمز سكوير. نرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. يا ربي يكون الجميع بخير وعافية أينما كانوا وحيثما حلو، وأدام الله نعمة الأمان والصحة على الجميع. حلقة جديدة من مجاز، حلقة نستعرض بها، نحلل ونتعرف على أفكار جديدة ومعلومات ونناقش في مختلف جوانب الحياة تحليلا وبحثا وحوارا ومناقشة. وإن شاء الله تكون الحلقة ممتعة ومفيدة. اليوم راح نتكلم عن محاور مهمة في حياة الإنسان. راح نتحدث عن مسألة الديون وكيف إدارة عملية التوازن بين الدخل من ناحية والمصاريف من ناحية. راح نحكي حكي يفيد جماعة اللي عندهم حالة من الإفلاس المزمن. كذلك سؤال فلسفي غريب، هل الكسل هو طريق للنجاح؟ بالنهاية سنتكلم عن مسألة الصمت وأهمية الصمت ودلالاته، استثناء واستنارة بالعبارة التي تقول السكوت من ذهب. فاصل إخواني وانطلق حلقتنا اليوم من مجاز.
هلأ ضميرك وعي حتى تكوني معي. هلأ ضميرك وعي صوت صوت وتسمعي. انت يلي قتلتي حالي حتى تكوني معي. حبنا غلطة تركنا غلطانين. هلأ لفت تقولي لي بآخر هالقصة لوين واصلين؟ انت اللي كنت تغني لي لو حبنا غلطة تركنا غلطانين. إذا كنتي أخدت قرار تنسي البين وبينك صار وعبكرة ترجعي وعبكرة ترجعي. هلأ لفت تقولي لي بآخر هالقصة لوين واصلين؟ انت اللي كنت تغني لي لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
نعم أصدقائي، واحدة من المشاكل المؤرقة في حياتنا العصرية مسألة الإفلاس المبكر أو المبكر. كثير من الناس يستلم الراتب، خلينا نقول مثلا يوم 25 بالشهر، يوم 28 بالشهر، أكو ناس يستلمون في منتصف الشهر. المهم إحنا خلينا نقول واحد يستلم الراتب في يوم 30 بالشهر، تشوفه وصل إلى يوم 12 إلى يوم 15 إلى يوم 17 خلص الراتب. هسه خلص الراتب، أكو ناس نعم عنده التزامات، عنده أطفال بالمدارس، عنده إيجار، عنده عائلة يصرف عليها، لكن أحيانا تلقى ناس مثلا هو راتبه كله إله، أو مثلا زوجة ما تساعد رجلها في البيت، لكن مع ذلك في منتصف الشهر تلقاها فلست. حقيقة عدم التخطيط المالي الجيد قد يكون هو السبب، لأنه ضروري جدا أن نخلي خطط مالية محكمة، نراقب نفقاتنا بعناية. الالتزامات أيضا الغير متوقعة ممكن أن تطرأ، يعني تكاليف مثلا طبية، تصليح مثلا طارئ، نفاذ أحد الأشياء المادية، سلعة كهربائية مثلا لازم تصلح فجأة. لكن من أكثر الأشياء التي ممكن أن تسبب ضعفا أو انهيارا لمسألة الموازنة أو التوازن أو الميزانية في الصرف هي الانفاق الزايد. والانفاق الزايد على الحاجات غير الضرورية أو الترفيه أو شراء الكماليات خاصة عند النساء يسبب ضغوطات على المورد، على الميزانية الشهرية، فبالتالي يؤدي إلى نفاد الأموال قبل نهاية الشهر. احنا نشوف قسم من النساء أو حتى قسم من الرجال مغرمون بالاكسسوارات، ما يقدر يعني إذا ما من يطلع إذا ما يشتري سلعة ويرجع للبيت بيها ما يقدر يتوازن، ما يقدر يسيطر عليها نفسه. طبعا هي هاي أيضا تعود إلى سلسلة من المشاكل. أكو ناس يعتقدون أنه بعض علماء النفس يقول لك هناك من يذهب إلى التسوق هربا من ضغوطات نفسية.
لو في رجع بإيدي الوقت لأنه شوي نفس المكان ونفس هالغنية وإنت وأنا كنا بأول يوم مشتاقة كانت عينيك وكلها حنية تضحك إلي والعمر يركض لي وبعيد كان بعيد يوم اللون وانا راحة لفتاتك المليان حب وغيري شو الغيرك والكبرك يا صغيري شو لعلمك عالبعد والأحزان مرتاحوا عيوني أنا من يوم صرت بعيدي ولا عد غيرك إيد تنسو بيدي ولا عد يذكر حبنا النسيان.
من المهم جدا أن نعرف أصدقائي أنه تحقيق التوازن أو الاكتفاء المالي في أيامنا ممكن، مو مستحيل، لكن يحتاج أولا إلى ما يحتاج إلى إرادة قوية. لازم تكون عندنا قدرة إنه إحنا من نطلع للسوق تكون عندنا إمكانية وقدرة وصلابة وقوة إرادة أن نوقف أمام المغريات، صار عندنا قوة شخصية أنه نروح للسوق ونبايع وما نشتري، خاصة إحنا نقصد على السلع الكمالية، السلع اللي عندنا من يمحو. أكو ناس حتى لو عنده مثلا 20 زوج حذاء تكرمون يشتري له حذاء، لو عنده 30 قميص يشتري قميص، لو عندها 900 قلادة من هاي الشبه تشتري 901. هاي طبعا إلها يعني إلها تبعات، لأن الشعور الدائم بالإفلاس يسبب حالة من العصبية، يسبب حالة من الضغط النفسي، يسبب حالة من الشعور بالإحباط المستمر. بالتالي إحنا لا نستسهل هذا، يعني لا نقول إنه والله أي مو مشكلة نصرف ما بالجيب يأتي كما بالغيب. مو دائما هاي النظرية صحيحة. لا تعس من هذا إنه التعود على الصرف المستمر قد يخلينا نلجأ إلى الديون، قد يخلينا نغرق في الديون، وبالتالي يجي الراتب الشهري نوزع على ديانه. كثير إحنا نعرف من زملائنا ما يقدرون يديرون شؤونهم المالية بحيث تلقاه غارق بالدين، فتكون مناسبة الراتب الشهري هي مناسبة شهرية حتى يتذكر بيها خيبات المالية أكثر ما يشعر بيها بالمكافأة بأنه نهاية تعبه نهاية الشهر يستلمه ويستمتع به. أروح إلى تقرير يتحدث عن مسألة الإنفاق ونفاد الراتب قبل نصف الشهر وعملية الإدارة المالية الناجحة.
عندما نجد أنفسنا غارقين في الديون بسبب عدم السيطرة على رغباتنا المادية وعدم التوازن بين دخلنا ومصاريفنا، يمكن تفسير هذا السلوك نفسياً من خلال عدة أسباب. أولاً، نعيش في مجتمع مستهلك يشجع على الاستهلاك الزائد. الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي تشجع على شراء المزيد والمزيد من المنتجات والخدمات، مما يخلق ضغطاً نفسياً لتحقيق الرفاهية والاستمتاع بالأشياء المادية. ثانياً، العديد من الأشخاص يستخدمون التسوق كوسيلة للتخفيف من التوتر وزيادة مستوى السعادة اللحظية. هذا يمكن أن يؤدي إلى تطوير علاقة نفسية إيجابية بين التسوق والرضا الذاتي. ثالثاً، بعض الأشخاص يعانون من نقص في التحكم في الاندماج بين الدخل والمصروفات بسبب عدم وجود تخطيط مالي جيد أو عدم وعي كافي بأهمية إدارة الأمور المالية بشكل سليم. تداعيات هذه الحالة على الشخص تكون وخيمة. أولاً، الديون المتراكمة تؤدي إلى زيادة مستوى التوتر والقلق النفسي، يمكن أن تتسبب في مشاكل عائلية واجتماعية مثل النزاعات الزوجية والعزل الاجتماعي. ثانياً، الديون تقيد حرية الشخص وتضعه في مأزق مالي، قد يكون عليه دفع فوائد عالية على الديون ويصبح عرضة لفقدان الممتلكات في حال عدم تسديد الديون. الرغبة في اقتناء سيارة مثلاً رغم عدم قدرتك على تحمل أقساط القرض الشهرية تمثل مشهداً شائعاً يمكن تفسيره نفسياً واجتماعياً. يمكن أن يفرض المجتمع والأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي ضغطاً لامتلاك الأشياء الموجودة في العصر. تقوم بعض الأشخاص بشراء السيارات الفاخرة لإثبات نفسهم أمام الآخرين. يمكن أن يكون امتلاك سيارة فاخرة أو باهظة الثمن رمزاً للهوية الشخصية والنجاح، ويمكن أن يرى البعض السيارة كشكل من أشكال التفوق الاجتماعي. من الضروري التفكير بعمق في هذه الرغبات والمراجعة الشخصية لتحقيق التوازن بين الاحتياجات والوسائل المتاحة. امتلاك الأشياء الثمينة من الذهب والسيارات والملابس الفاخرة بينما نحن في وضع مالي صعب يمكن أن يؤدي إلى الديون والإفلاس، مما يجعل السعادة المرجوة مؤقتة وباهظة الثمن. يجب على الفرد التركيز على التخطيط المالي الجيد والتحليل العميق للاحتياجات والأهداف المالية للوصول إلى قرارات تمثل توازناً صحياً. في النهاية، عدم السيطرة على رغبات المصرف والتسوق الزائد يمكن أن يكون علامة على مشاكل نفسية تتعلق بالتوازن والتحكم. من الضروري التعامل مع هذه القضية بجدية، سواء من خلال تطوير توعية مالية شخصية أو بحث المساعدة النفسية للتعامل مع هذا السلوك والتحكم فيه.
إذا نحن حتى نخلي راتبنا يكفي لازم نتجنب الإغراءات، لازم نتجنب الشراء الانفعالي، نأخذ وقت للتفكير قبل الشراء، نتحقق إذا ما السلعة ضرورية لا أو لا، لازم نتسوق بذكاء، لازم نقارن ونبحث ونشوف هاي السلعة موجودة بغير مكان أرخص حتى لا أشتري أنا بشكل عشوائي وبالتالي أنفق مبالغ ممكن أحصلها في غير مكان بسعر أفضل. هذا فضلا طبعا عن وضع ميزانية، ممكن تطبيقات الهاتف المحمول فيها ميزانيات إلكترونية أو تطبيقات تساعدك تسوي ميزانية إلكترونية، راح تنجح كثيرا في إدارة أموالك وتخلص من مشكلة الانضباط المالي، وبالتالي تتمكن من الصمود أمام المغريات خلال الشهر وتمضي إلى نهاية الشهر، توصل إلى ضفافه الأخرى بأمان، أمان مالي هالمرة.
سلم يا حب علي غاب عني وراح، قلو ما نسيت حب نهار لا ما نسيت، قلو هالقلب بعده صار كله جراح، مهما قسي أنا ما قدرت يوم قسيت، قلو العمر من بعده شو بينفع، لو ضل بعيد اندهلوا يسمعني، يرجعش يوم ويرحمني من هالعذاب، صارلو كتير مسهرني. تعب الشوق يشتقلو، تعب القلب يندهلو، قلبي محب من قبلو، لا عندي حنين لعيون عمري لمين، من نور مرقوا سنين مكفونوا، لو خانوا كل العشاق، تعب الشوق يشتقلوا، تعب القلب يندهلوا، قلبي محب من قبلوا، لا عندي حنين لعيون عمري لمين، كل
العشاء. أصدقائي، واحدة من الأشياء اللي نادينا بيها دائما في مجاز ونشوف أكو أهمية لإعادة المنادات، هي مسألة حفظ المعجم اللهجوي أو اللهجة البصرية، وإحنا هنا ما نقصد بس لهجة مدينة البصرة، يا ريت لو أهل العمارة يحفظون لهجتهم، أهل سامرة، أهل بغداد، أهل النجف، شلون يتم حفظ اللهجة؟ من خلال تدوينها، من خلال إنشاء معجم كتاب يضم اللهجة الكلمة ومعناها. زين، احنا عندنا هواي عبارات، مثلا أهل البصرة يستخدمون واجد، كلمة واجد دلالة على هواي. زين، دحروية مثلا، أكو ناس بالعراقيين لهجات يسمون الفراش سرير، وكل يسميه شرباية، وكو يسميه مندر، وكو الحقيقة هاي كلها لها أسباب ثقافية تاريخية بيئوية، من المهم جدا أن واحد يدونها، لكن هذه ربما بالله بسيطة، أكو ألفاظ بدأت تنقرض، مثلا منو يعرف معنى كلمة شعواط؟ منين اجت كلمة بوش الفارغ؟ منين اجت كلمة زقنبوت؟ منين اجت كلمة شرم؟ هذا يلبس ثوب مشروم. زين، وبلم، وغيرها. هذه كلها تحتاج الى دراسة وتحتاج الى معرفة وتحتاج الى تدوين. لهجاتنا تحتاج الى تدوين اخواني، ومن الضروري أن الجامعات العراقية، جامعة البصرة، تقوم بمثل هذه المهام لأن هي هاي دورها. زين أغاتي، أزنيف، باكه، بحارة، بزونة، بستوقة، لولة. هسه اكو يعني عراقيين يسمون الحنفية طرمبة، البصرة، البصرة يسموها طرمبة، بالحلة يسموها لولة، أهل بغداد يمكن حنفية وهكذا.
النومة يا حلوة يا حبيبتنا، يا مهد الأمان وعشت طفولتنا. النومة يا حلوة يا حبيبتنا، يا مهد الأمان وعشت طفولتنا. مربوعة ربعنا صغار بين النخل والأنهار، بربوع شرب وين صغار بين النخل والأنهار، ولعبنا عالطبقة بفراح وبصفقة، ولعبنا عالطبقة بفراح وبصفقة، وقضينا ليالينا قطعة على أغانينا، وقضينا ليالينا قطعة على أغانينا، وعلى نور القمر يا محلى لماتنا.
أحبابي مستمرين معكم في برنامج مجاز راديو تايمز سكوير، هذا علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. ما أدري إذا منتبهين أحبائي، خاصة في ليالي البصرة في الليل، بالليل بعد الساعة 10 بعد الساعة 11، في بعض الأيام من تطلع للطارمة، تطلع بالحوش، تطلع بباب البيت، تشم ريحة شعواط بالهواء، شعواط قوي، تحس هيك مثل المطاط محروق، مثل ريحة نايلون محروق قوية. حقيقة هاي الظاهرة كانت بالسابق تجي بالشهر مرة مرتين، بالآونة الأخيرة صارت تتكاثر بشكل كبير، ومرضى جهاز التنفسي جاي يشتكون من يمها شكوى مؤلمة وقاتلة. يعني هاي إذا كان أنت عندك إحكام جيد للشبابيك وللبيوت والله تبقى برا، بس اللي شبابيكهم شوية مضعضعة أبوابهم بها فتحات تدخلنا الريحة للبيت. وكثير من حالات الاختناق أصدقائنا، بعض أصدقائي اللي بالدب الطوارئ يقولون تجينا بالليل عشرات بالمئات الحالات بسبب رائحة العطاب المنتشرة في سماء البصرة هذه الأيام. طيب احنا نسأل، انا حاولت انه اسأل من بعض المصادر في وزارة الصحة في البيئة، ما حصلنا على اجابة. هذا الدخان منين؟ هاي ريحة الشعواط القاتلة اللي منتشرة بالبصرة منين؟ هل هي من المقالع الزبالة والقمامة، ما يسمى المقلب الصحي وما لبيه اي صحة؟ هل هي جاية من المحروقات النفطية اللي صايرة بالآبار بالشعيبة وما شعيبة وتجينا بالهواء؟ والملاحظ هي بالليل دائما لما يصير حركة الناس قليلة وتكب لك الشعواطة. أنا مستغرب إنه شلون الناس الأهالي ساكتة، وليش ما تسأل، ليش ما تحاول تسأل المسؤول وتبحث عن السبب وتشتكي عليه؟ ليش مبقين فقط هاي الفئة خطية، فئة أصحاب الأمراض التنفسية اللي على فكرة يوميا البصرة تزداد وتتضاعف أمراض الربو والحساسية وسرطانات الرئة؟ إخوان هذا السم، ترى علينا أنه نتساءل ونطالب المسؤولين بأن يضعوا لنا إجابات حتى نطيح بيها. هذا منين؟ إذا من النفط خلي يشوفون شارة، إذا من ذول جماعة اللي يحرقون زبل هم خلي يشوفون شارة.
أقول لطفلتي إذا الليل برد وصمت الربار بنة حد، أقول لطفلتي إذا الليل برد وصمت الربار بنة حد، نصلي فأنت صغيرة وإن الصغار صلاتهم لا ترد. أقول لجارتي ألا وسكر، أقول لجارتي أنا جئت نسهر، فعندي يتين ولوز وسكر، نغني فأنت وحيدة وإن الغناء
أقرأ قبل أيام في إحدى الصحف عن إحدى الدول الخليجية النفطية وكيف تم التعاقد مع شركة سيمنز للطاقة حتى يطورون وحدة الاستخلاص المباشر من الهواء ويقللون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويحاولون يعزلون ثاني أكسيد الكربون عن طريق حلول جديدة باستخدام التمعدن الموضعي إلى آخره، وحقنا في الصخور البركانية. احنا ما نريد ندخل بالتفاصيل العلمية حتى لا ندوخ العزيز المستمع، لكن الحقيقة هذه الشركات وتتباوع انه انت مشتركة بيها، شركات النفطية نفسها الوطنية مال الدولة، والجامعات، جامعات خاصة جامعات العلوم، جامعات التقنية، جامعات الهندسية. انا اذا عندي جامعة ما تلقى لي حلول لمسألة الانبعاثات، لمسألة الحرائق، لمسألة المصايب هذه مال كبريت وما كبريت والانبعاثات اللي تطلع من النفط، شنو فائدة الجامعات؟ وشنو فائدة الشركات الوطنية؟ احنا عندنا شركات وطنية بالنفط يا بني معودين، سووا شارة. العراق من أكثر الدول الملوثة للهواء في العالم. العام تقارير بالبي بي سي كان تقارير مرعبة عن حجم الانبعاثات والاحتراق، خاصة الغاز، الغاز المحروق اللي هو يسعو الليل ونهار متروك هالشكل. أسعوفكم للخسائر المالية، الخسائر البيئية، الخسائر بالأرواح، الخسائر بالتلوث الهائل اللي يصير، بحيث البصرة هي المدينة الأولى على العالم في التلوث النفطي، ما تلحقها مدينة ما شاء الله. ليش هذا السكوت؟ خاصة أن احنا سمعنا في بداية تشكيل الحكومة عن سياسة زيرو فاير أو فاير زيرو، هم والله ما أدري، خاف لفظتها غلط، يعني الوصول إلى الاحتراق صفر، ماكو احتراق. أين وصل هذا المشروع يا ترى؟
على نفسي بأمل رغم اني أدري مستحيل.
محورنا الثاني شوي غريب، يحكي عن مقولة متداولة إنه هناك أشخاص كسولين بليدين يبدو عليهم مظاهر الغباء، مظاهر التبلد، مظاهر الغفلة، لكنهم ناجحين اجتماعيا، متفوقين ماليا ومهنيا. هل يا ترى ممكن أن يكون الكسل والتبلد والسذاجة أو المظهر منقول غبي، مظهر شبه الغبي، طريقة للنجاح، طريقة للتفوق اجتماعيا مهنيا ماليا؟ معقولة يعني؟ أكيد أنتم مرة في حياتكم أشخاص تطوعون عليهم تقول هذا بشنو يعني أحسن من الآخرين؟ ليش يجي ناجح؟ ليش يجي مميز؟ ليش يجي الدنيا ماشية وياه؟ أحيانا بعض ذولا أصحاب رؤساء الأموال في الشركات، الأغنياء، الأثرياء، من تلتقي بهم تشوفه يا أخي تحسه تقول هذا جوز جاينس أسطوري، يعني موهبة خارقة، لكن في كثير من الأمور تلقاه هو ما عنده معرفة، في كثير من القضايا فهمه محدود، في كثير من الأمور الثقافية، الفكرية، الفلسفية، الحياتية، ما تلقاه إذا مو فهمه محدود فعلى الأقل فهمه مو خارق. زين ليش نجاحه خارق؟ خاصة إذا نريد نجيب طاري النجاح المادي والنجاح المهني، شنو السر يا ترى؟
شلتك من قلبي، من عقلي، من فكري وبالي، ما بيمرق صوتك ولا وجهك حتى بخيالي. شلتك من قلبي، من عقلي، من فكري وبالي، ما بيمرق صوتك ولا وجهك حتى بخيالي. لا شوقك عذب يا عمري وضيع عندك عمري، أحلم إنك قدر كذب على حالي.
أصدقائي مثل هؤلاء الناجحين إحنا يعني نبخسهم حقهم عندما نقول لماذا هؤلاء مميزين ناجحين مهنيا. حقيقة ماكو أشياء تجي بالحياة صدفة، ممكن أكو أمور بسيطة إحنا بجوز إحنا مثقفين، نعم قارين مئات الكتب وماهرين في استخدام بعض المهارات على الكمبيوتر أو في بعض الفنون الأخرى، لكن صفات أخرى تنقصنا هي اللي تخلينا إحنا بعيدين عن النجاح، عن الكمال، عن التفرد مهنيا، ماليا، اجتماعيا. ممكن هذا الشخص اللي احنا نعتقد انه هو بليد او ليس ذكي لكنه ناجح مهني، ممكن يكون متواضع ومحترم. الشخص البليد هذا من يكون محترم متواضع يسمح له بالتعامل بفاعلية مع الآخرين، بالتالي يبني علاقات جيدة مع الزملاء ومع المجتمع، هذا يسوي له فروقات بالفرص، فروقات ما ممكن أنه نتخيلها. ممكن هذا الشخص يتمتع بخاصية مهمة هي خاصية التركيز، خاصية الإصرار فرضا. نعم هو تشوف التبليد وكسول، لكن من يشتغل يشتغل بتركيز، من يعمل يعمل بجدية، مما يمكنه أن يحقق النجاح عبر الجهد المتواصل والإصرار على تحقيق الأهداف المحددة. جوز تلك شخص عنده مرونة احنا ما عدنا، نعم احنا جوز عباقرة واذكياء بس ما عدنا خلق، ما عدنا قدرة على المرونة. شايفين انتو باعلانات السي في، عفوا طلبات التعيين، اكو عبارة دائما يذكروها، شي يقولون اهد اللي طالبين الشغل، يقولون مرن وله القدرة على التكيف مع بيئة العمل. ما هي هاي المصيبة، اكو ناس ما عندهم قدرة ان يتكيفوا مع بيئة العمل. هاي كلها أشياء إحنا نقول عنها بسيطة، لكن هي اللي تصنع الفوارق صدقوني. أروح إلى تقرير يتكلم بشكل موسع إنه هل فعلا ممكن أن يكون الإنسان الكسول والبليد ناجحا، طريق ممكن أن تكون الكسل والبلادة طريق للنجاح.
السؤال حول ما إذا كان الكسل يمكن أن يكون طريقة في النجاح يثير تساؤلات فلسفية وفكرية ونفسية معقدة. فلسفياً يمكن أن نظر في الكسل بشكل إيجابي وسلبي. يمكن أن يكون الكسل سبباً للإبداع والتأمل، حيث يتيح للعقل الاستراحة والتفكير في أفكار جديدة. ومع ذلك إذا تجاوز الكسل حدوده وأدى إلى تجنب المسؤوليات والإهمال، فإنه يصبح عائقاً للنجاح. من الناحية الفكرية، يمكن أن يكون الكسل إحدى طرق التفكير الإبداعي. بعض الأفكار الرائعة تنشأ عندما يستريح العقل ويتجاوز الحدود التقليدية. من الناحية النفسية، الكسل يمكن أن يكون علامة على الحاجة للراحة أو التوازن النفسي. إذا تحول الكسل إلى عادة غير صحية، فإنه يمكن أن يتسبب في انعدام الإنتاجية والتأخير في تحقيق الأهداف. إجمالاً، الكسل قد يكون مزيجاً من إيجابيات وسلبيات. إذا تمكن الفرد من توجيه الكسل بشكل مناسب واستخدمه للاستراحة والإبداع دون الانزلاق في الكسل المستمر، فقد يكون له دور في تعزيز الإبداع وتحقيق النجاح. كيف تفسر مثلاً أن يكون في المجتمع شخص بليد كسول لا يبدو عليه النبوغ والشغف والذكاء، لكنه ناجح جداً ومتفوق في حياته المهنية؟ لا يمكن أن نعتبر الكسل سيئاً في كل الحالات. النظرة إلى الكسل يمكن أن تعتمد على السياق والتقدير الشخصي. الكسل يمكن أن يكون إيجابياً في حالات، مثلاً الاستراحة والاستجمام أو الحد من الإجهاد أو التأمل طلباً للإبداع، ومع ذلك يجب أن نكون حذرين من أن يتحول الكسل إلى نمط حياة يؤدي إلى التراكم السلبي للمسؤوليات وتجنب الالتزامات. في العموم، يتعين على الأفراد تحقيق توازن بين الفترات الهادئة والنشاط والعمل الجاد لضمان حياة متوازنة وناجحة.
نعم أصدقائي، مثل ما شفنا في التقرير، ولهذا إحنا علينا أن لا نأخذ بالمظاهر بل نبحث في جلد المسألة، ننزل للعمق، فراح نشوف أنه هذول نجاحاتهم ما كانت منا والدرب، مو صدفة. جزء عنده علاقات قوية، نعم، لكن جزء عنده ذكاء اجتماعي، جزء عنده مهارات على فهم احتياجات الآخرين. مو هنا السؤال، دول يقول لك شلون هذا التاجر ناجح؟ يا أخي يفهم السوق، يفهم شي يريد السوق، يفهم حاجات الناس الآن، مو حاجات الناس قبل 6 أشهر أو قبل سنة. يقدر يتفاعل وياهم، مثلا ليش هو اللي عنده قدرة على أن يبني علاقات إيجابية؟ هذا يعني مسألة سهلة تعتقدوها؟ مو كل إنسان عنده هاي المهارة، كناس أنفة ما ينزل روحه عند الآخرين، كلهم لا شيء، ما يسوون، كلهم كذا. ولهذا نقول ليش هذا متفوق وناجح في مجال عمله وفي الحياة بشكل عام؟ عوفك من المظهر الخارجي واعرف أنه هو استفاد من قدراته ومهاراته الداخلية.
بلا بلا حب، بلا بلا قلب، طب هيدا الغرام، أحساسي فيه يا حرام الأيام، يا خسارة
نعم أحبابي، في مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا بالحياة العراقية. بما أنه إحنا يعني ما نطلع مجتمعات أخرى، نحكي في مجتمعنا. من تدخل على أي مجتمع، شو مجتمع، تدخل لك محل حلاقين، تدخل لك قاعة زواج نسائية رجالية، تدخل لك فصل جامعي، تدخل لك مقهى، تدخل لك 2 قاعدين، تدخل لك حتى لو شخص قاعد مع نفسه، مو لك قاعد مع آخرين، فالصفة الأولى التي تراها أو تسمعها هي الكلام. نحكي، إحنا نحكي هواي، نحكي حتى لو نحكي ويا أنفسنا. نعم، ممكن واحد قاعد ما أخذ له طاولة بالمقهى ومنزل نرقيدة، منزل كوفي، منزل شاي، ومطلع الواتساب ويحكي مع شخص آخر. هسا واحد يقول لك ما أستاذ تعالي محمود، إيش عندك ويا العالم؟ خلي العالم تحكي. نعم أنا لسنا ضد الكلام، لكن أين ذهبت أو ما هي قيمة الصمت في حياتنا؟ الكلام أخواني مو دائما هو المنجات، ليس النجاة دائما في الكلام. أحيانا كلمة واحدة تنطقها من تحت لسانك يكون فيها تغير قدرك كله، مصيرك كله يتغير. المتنبي قال لبيتي أن شعر صارت بيها الحتف ماته، حكى على أحد الحكام، حاكم السماوة أعتقد فاتك أو ما أعرف ما أتذكره، فدز عليه كتيبة كتلوه. في زمن صدام أيضا كان بعض الناس ينكتون نكتة يكتب عليهم تقرير ينعدمون. أحيانا الكلام يأتي بالحتف، هيعوفك من الكلام الذي يأتي بالمشكلة، مشكلة ويا أخوك، مشكلة ويا رب العمل، مشكلة ويا زوجتك، مشكلة ويا زوجك، مشكلة ويا ابنك. وين قيمة الصمت؟ وين قيمة الإصغاء؟ وين قيمة أنه إحنا نحاول أن نستلم المعلومة، ليس دائما نصدر المعلومات بشكل حتى تحولنا إلى مو بغبغاءات ثرثارة بقدر ما صرنا راديوهات لا نهاية لها، إنفينيتي، مستمرة إلى الأبد، وهذا اللي وقعنا في كثير من المشاكل.
كلام الناس، كلام الناس، خلينا يا حبيب، خلينا يا حبيبي، خلينا من كلام الناس، كلام الناس، تعال نعيش، تعال نعيش، أنا وياك، أنا وياك حبيبي، أنا وياك، أنا وياك، أنا وياك، بالفرحة قلب وإحساس، محبوبين والدنيا بتصافينا، محبوبين والدنيا بتصافينا، ورود وياس، ورود وياس، ورود وياس، ورود وياس، ما نبعد ما نبعد، ما نبعد ما نبعد، نرد أحباب، نرد أحباب، أحباب، نرد أحباب، نتراضى، 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 بلا يعتاب، بلا يعتاب، وخلينا، خلينا يا حبيب، خلينا، خلينا، خلينا يا حبيب، خلينا من كلام الناس.
الصمت أخواني يعطينا فرصة لتأمل الآخر، الاستماع الفعال للآخرين بدون أن نقاطعهم يخلينا نفهمهم بشكل أفضل، نفهم مشاعرهم، نفهم احتياجاتهم، نفهم مطالبهم الخفية بين الحروف وبين الجمل والكلمات، بالتالي ممكن أن يبني ثقة. الصمت والسماع، السماع للآخر يبني ثقة بين الأفراد، يعكس القدرة على الاحتفاظ بالأعصاب ورجاحة العقل، أيضا عدم الفضول في التدخل بحياة الآخرين احتراما وخصوصية. شوف أكو ناس ما انقعد يمه حتى يريد، يعني والله يعجبك بالفضول اللي عنده، يريد يعرف، مو أنت لا، ابنك يروح بخط، هذا الخط اللي يروح به إيش قد تدفع له، ويا سيارة، ويروح بيش الساعة ويرجع بيش الساعة، ودوامه كله صبحي لو دوامه ظهري، وتطي لفات أنت لو يشتري من الحانوت، وقس على ذلك. حقيقة مشكلة كبيرة احنا عندنا بالفضول، بس بالكلام بالثرثرة المستمرة. لكن على جانب الآخر، معقولة هو فعلا السكوت من ذهب؟ هل السكوت من ذهب في كل الحالات يا ترى؟ ماكو حالات بيها بالعكس يكون بيها السكوت سلبي ومضر ويسبب مشكلة للإنسان؟ خليني نروح إلى تقرير يناقش هذه الظاهرة، يناقش كلمة وفكرة السكوت من ذهب. هل هي إيجابية في كل الأماكن والمواقف والحالات أم لا؟ نسمع ونرجع.
عبارة السكوت من ذهب تعبير شائع يستخدم للإشارة إلى قيمة الصمت والتأمل، ومع ذلك يمكن نقاش هذه العبارة بشكل شامل لأنها تعتمد على السياق والمفهوم. من الجانب الإيجابي، يظهر السكوت القدرة على الاستماع والتفكير بعمق. عندما نبتعد عن الضجيج والضغوط اليومية، يمكننا أن نجد الوقت للتأمل والتفكير في قراراتنا وأفكارنا. السكوت يساعد على التركيز والاسترخاء، ويمكن أن يكون مفيداً في تحسين الصحة النفسية. ومع ذلك لا يمكن أن نعتبر السكوت دائماً من ذهب. في بعض الحالات، الصمت الزائد يمكن أن يكون علامة على عزل اجتماعي أو تجنب التفاعل الاجتماعي، مما يمكن أن يكون ضاراً. كما أن استخدام السكوت بشكل زائد في بعض السياقات الاجتماعية يمكن أن يكون مسيئاً، مثل عدم التعبير عن الرأي عندما يكون ذلك ضرورياً. الصمت يمكن أن يكون سلاحاً مزعجاً حسب السياق وكيفية استخدامه. في بعض الحالات يمكن للصمت أن ينقذنا عندما نحتاجه للتفكير العميق واتخاذ قرارات مستنيرة، أو في العلاقات الحميمية عندما يكون أقوى من الكلمات في فهم شريك الحياة وتقديم الدعم العاطفي. من ناحية أخرى، يمكن أن يخذلنا الصمت في العزلة الاجتماعية وانقطاع العلاقات الاجتماعية، وفي الحالات التي تتطلب استجابة سريعة يمكن أن يكون الصمت غير ملائم ويؤدي إلى تفاقم الأمور. يجب استخدام الصمت بحذر وتوازن، وتوجيهه بناء على السياق والتواصل بفعالية. القدرة على الصمت والهدوء في بعض الحالات تعكس قوة داخلية وثقة في النفس. عندما يكون الشخص قادراً على الصمت في اللحظات المناسبة، يمكن للآخرين رؤيته على أنه شخص هادئ ومحترم. الصمت أيضاً يمكن أن يعزز الاحترام والاهتمام عندما يكون طريقة للاستماع بعناية إلى الآخرين وفهمهم. يمكن أن يظهر الصمت الاحترام ويساعد في بناء علاقات جيدة. ومع ذلك يجب أن يكون الصمت متوازناً ومستنيراً. الصمت الزائد أو الاستخدام السلبي للصمت يمكن أن يتسبب في إشكالات في التواصل وفهم غير صحيح. الحكمة تكمن في استخدام الصمت بحذر وفهم متى يكون له دور في إبراز الهيبة والاحترام.
إذن نعم، ممكن أن يكون الصمت أداة قوية في تعزيز التواصل وبناء العلاقات الصحية مثل ما شفنا، لكن أحيانا ممكن أن يكون تعبير عن الضعف والانهزامية، تعبير عن ضياع الفرص، تعبير عن الانعزال، تعبير عن التردد والخوف. لازم نعرف كل زين يمتى نسكت ويمتى نحكي، وين وش وقت وشنو نقول.
خلص الكلام كله، كان كل شيء ليا وجرح كتير فيا. شوف كم سنة من اللي أنا شفته بعيني. خلص الكلام كله، قلبي أنا ملو، آسف هوا وتعب معاه ولا حس بيا. كان كل
إذن أكتفي بهذا القدر، وصلنا إلى نهاية حلقتنا. يا رب تكون حلقة ممتعة ومفيدة وقضيتوا معها أوقات نافعة. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
وحيجرى إيه يعني لو كان فيهم بعاني، لسه السنين جاية كتير مش دنيا.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.